الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو تعريف الناقر في اللغة؟ أصل واحد، أصل صحيح يدل على نكت الشيء، وفي الاصطلاح اعتقادات أو أقوال أو أفعال تزيل الإيمان أو نعم تزيل الإيمان وتقطعه. وما هي أو كم نواقض الإسلام؟ كم نواقض الإسلام يا عبد الله؟ 10 فقط لا غير. نواقض الإسلام 10. أكثر من عشرة نواقض. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب 10 نواقض. ذكر 10، فلماذا اقتصر على هذه 10؟ انتشرت في وقته. هذا شيء. أمر آخر، تفضل. أن الشيخ من عادته الاختصار، وخاصة في الرسائل التي يكتب بها إلى الناس وإلى الأمراء وإلى ماذا بارك الله فيك القبائل. ومما يدل على ذلك، مما يدل على أن هذه النواقض إنما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الذي ذكرناه، ما ذكر في آخر هذه النواقض، في آخر النواقض قال الشيخ رحمه الله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. قال في آخر النواقض: وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. فهذا يرجح ما ذكر أنه إنما اقتصر على هذه 10 لأنها أكثر ما كانت تقع في عصره، ولأنها أعظم النواقض. وسلك في ذلك سبيل الاختصار. فبماذا بدأ الشيخ رحمه الله؟ بماذا بدأ؟ تفضل. بدأ بالشيء، بدأ بأعظم النواقض وأخطرها، وهو الشرك بالله عز وجل، الشرك في عبادة الله. وأكثر هذه النواقض التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى مذكورة في كتاب الإقناع. الإقناع الذي هو في مسائل الإجماع، هذا ذكر فيه بعض هذه المذكورة الأشياء، ولكن الكتاب الذي أخذ الشيخ رحمه الله تعالى منه أكثر هذه النواقض ونقلها هو كتاب آخر يدعى الإقناع أيضا، كتاب في الفقه الحنبلي يدعى الإقناع لأبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله، متن حنبلي، متن الإقناع موجود في المكتبة، عليه شرح البهوتي رحمه الله. وهذا الشرح سماه صاحبه كشف أو كشاف القناع عن متن الإقناع. سجلت الشيء من قبل ما سجلت هكذا طيب. هذا هو الدرس الثاني في نواقض الإسلام. هذه النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى موجودة كما سمعت الآن قبل قليل، نعيدها لأنه لم يسجل في الأصل. ذكرها أبو النجا الحجاوي عليه رحمة الله في كتابه الإقناع مثل من متون الحنابلة في باب حكم المرتد، في باب حكم المرتد. ومما يدل أن الشيخ رحمه الله تعالى استفادها من ذلك الكتاب ما ذكره عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في الدرر السنية، الدرر السنية مجموعة من الأجزاء جمع فيها ابن قاسم عليه رحمة الله، جمع فيها المسائل والرسائل والأجوبة النجدية التي كانت من عصر محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله إلى عصر ابن قاسم. فذلك في الدرر السنية في المجلد العاشر، في المجلد العاشر صفحة 19 إلى 21، من الصفحة 21 ذكر الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب وهو يراسل بعض الناس قال له وفي الإقناع، وذكر هذه أو كثيرا من هذه النواقض. وفي الإقناع كذا وكذا، أن من أشرك في عبادة الله كفر إجماعا كمن يذبح لغير الله، وكذلك أن من اتخذ واسطة بينه وبين الله كفر إجماعا إلى آخره. فهذه الأشياء مذكورة مستفادة من ذلك الكتاب. يقول الأخ لو تنظر مكان أوسع. يا أخي المكان مناسب والإخوة الحمد لله يعني فيه مكان يكفينا على قدر الغطاء كما يقال. أيضا غير هذا المكان ما تيسر مكان آخر، وإن كان هذا فيه شيء من الحر، لكن نصبر جميعا لأنه مكان هادئ يتكلم الإنسان فيه براحته. طيب، وذكرنا في الدرس الماضي موانع التكفير وماذا بارك الله فيك، وذكرنا كذلك بعض الأشياء المتعلقة بهذا والتحذير من هذا الأمر وإعادته إلى الراسخين من أهل العلم وعدم الافتئات عليهم في ذلك. ومما ذكر في الدرس الماضي هل مسألة تأويل أيضا تكون داخلة في أهل البدع؟ الذي يخرج به الإنسان من السنة ما هو؟ مخالفة أصل من أصول أهل السنة المعتبرة، مخالفة أصل من أصول أهل السنة المعتبرة. بهذه المخالفة يخرج الإنسان عن دائرة أهل السنة. وكذلك إذا أكثر من خلاف من الخلاف في المسائل التي هي الجزئيات والفرعيات كما يعبر عنها، ويعبر بذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. فإذا أو في الاعتصام، هذه الأشياء التي يخرج بها الإنسان من السنة، وذلك ولو كان ذلك المبتدع الذي أتى بهذه البدعة لو قال أنا متأول، أو قال بعض الناس هو متأول، هذا بينه وبين الله. أما في حكمنا الظاهر فيحكم عليه بأنه خرج من مذهب أهل السنة، خرج من مذهب أهل السنة. وهناك وهنا ينبه إلى أن بعض العلماء يكون الأصل فيه السنة، إلا أنه ويعرف ذلك بمدافعته عن السنة ونفاحه عنها، وكذلك بما عرف من مؤلفاته ومن أقواله فيها، إلا أن قدمه تزل في مسألة من المسائل. فبعض أهل السنة مثلا هو محسوب من أهل السنة، لكنهم يقولون زلت قدمه في مسألة كذا، وزلت قدمه في نفي صفة كذا، في إثبات صفة كذا، مع أنه الأصل فيه أنه من أهل السنة. فهذا يراعى وأيضا يرجع إلى أهل العلم. طيب، الشرك في عبادة الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك في عبادة الله، تقدم معنا تعريف العبادة، وهي أنها كل اسم جامع، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهي العبادة كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء كان قول القلب أو اللسان أو عمل القلب واللسان والجوارح، كل ذلك مما يحبه الله عز وجل ويرضاه فإنه عبادة. فصرفه لغير الله يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات وهو متلبس بهذا الذنب، من مات وهو متلبس بهذا الذنب الذي هو الشرك بالله عز وجل. أما إذا تاب الإنسان منه فإن الله عز وجل يتوب على من تاب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من جاء يوم القيامة وهو متلبس بالشرك بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يغفره. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء من عباده. فمن العباد من يشاء الله عز وجل أن يغفر له ذنبه الذي اقترفه، أن يغفر له ذنبه الذي اقترفه في من غير الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنهم من يعذبه الله عز وجل ويمحصه في النار ثم يخرج بعد ذلك من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ولا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذه الآية آية محكمة، ترد إليها جميع الآيات أو الأدلة المتشابهة. خذ هذه الفائدة، هذه الآية آية محكمة، لأن الآيات منها ما هو، والأدلة منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذه الآية من الآيات المحكمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية مفصلة محكمة. فكل ما اشتبه عليك أنه يخالف هذه الآية فرده إلى هذه الآية. فمثلا لو جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، يأتي بعض الخوارج أو الذين يكفرون الناس بالكبيرة فيقولون: مقاتلة المسلم للمسلم هذه كبيرة لا يغفرها الله، لا يغفرها الله. ترده إلى هذه الآية المحكمة، تقول له: قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك. والقتال قتال بين المسلمين في الفتن من مما هو دون الشرك ويغفر ما دون ذلك، فهو داخل تحت المشيئة. وكذلك أيضا ما جاءت به الأدلة مما أطلق عليه كفر، مما أطلق عليه كفر ولم يكن شركا بالله عز وجل، فإنما رده إلى هذه الآية المحكمة، فهي آية محكمة ليست بمنسوخة ولا بمتأولة، وإنما هي آية واضحة محكمة عمدة في بابها، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله أن يشرك به هذا أن هذه مصدرية، ويشرك فعل مضارع، ومعلوم أن أن المصدرية تسبك مع الفعل المضارع بمصدر، فيصير التقدير إن الله لا يغفر الشرك به أو شركا به أو شركا به. واختلف العلماء في مسألة الشرك الأصغر، الشرك الأصغر هل هو مما هو داخل تحت الكبائر فيكون تحت المشيئة كبائر دون الشرك الأكبر، أم هو داخل تحت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به فلا يغفره الله؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من يقول الشرك الأصغر داخل تحت كبائر الذنوب الأخرى، فالشرك الأصغر من الكبائر وهو تحت المشيئة، هذا قسم من العلماء. ومن أهل العلم من يقول الشرك الأصغر لا يغفره الله لعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. وهذا الثاني الذي هو أن الشرك الأصغر داخل في عدم الغفران إذا لم يتب الإنسان منه، هذا ظاهر عبارات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، ويميل إليه شيخ بن باز عليه رحمة الله. وأما الشيخ ابن عثيمين فتوقف في المسألة يذكر القولين ويقول هذا يدل على عظم الشرك الأصغر وأننا لا نتهاون به أو نحو من ذلك، ويتوقف في الترجيح، ترجيح هذه المسألة. وهناك بيان لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أوضح من هذا الإطلاق، يعني من أنه لا يغفر أن يشرك به، لا يستلزم عدم مغفرة الشرك الأصغر لا يستلزم العذاب. انتبه،
الشرك الأصغر إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فإن الله عز وجل ماذا؟ لا يغفره له، وهو خالد مخلد في النار، وهو خالد مخلد في النار. لكن إذا مات على الشرك الأصغر الذي يقول تحت المشيئة، يقول مصيره مصير كبائر الذنوب كالقتل والسرقة وشرب الخمر والزنا إلى غير ذلك، والذي يقول إن الله لا يغفره أيضا، إن الله لا يغفره أيضا، يقول الله عز وجل لا يغفره، يعني أن صاحبه لا بد أن يحاسب به، أن صاحبه لا بد أن يحاسب به، فإذا دخل النار لا يخلد، إذا دخل النار لا يخلد. أجمعوا على أن المراد بقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أن المراد به الشرك الأكبر الذي حرم الله على صاحبه الجنة. أما صاحب الشرك الأصغر فهو مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. إذن صاحب الشرك الأصغر هل يعذب أم لا يعذب؟ الذي يقول بأنه تحت المشيئة واضح، يقول تحت المشيئة إذا شاء الله عذبه وإذا شاء غفر له، والذي يقول ليس داخلا تحت كبائر الذنوب المذكورة وإنما لا يغفره الله عز وجل، يقول إذا جاء صاحب هذا الشرك الأصغر يوم القيامة فإذا غلبت حسناته على سيئاته وكان من هذه السيئات الشرك الأصغر فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، لم يغفره الله عز وجل، حسبه به، لكنها وزنت حسناته وسيئاته فرجحت حسناته على سيئاته فدخل الجنة، فهو داخل تحت عدم المغفرة، لأنه لو غفره الله عز وجل ما وضع في كفة السيئات. فيقول يوضع في كفة السيئات، فإذا غلبت حسناته هذا الشرك الأصغر مع ما وضع في كفة السيئات فإنه يدخل الجنة، فإنه يدخل الجنة. وإذا ماذا بارك الله فيك غلبت هذه السيئات التي فيها الشرك الأصغر فإنه يعذب على قدر هذا الذنب. إذن الشرك الأصغر من أخطر الذنوب، مع كونه أصغر يعني مقارنة بالأكبر الذي هو الذي صاحبه مخلد، أما من حيث أنه كبيرة من الكبائر فلا شك أنه كبيرة وأنه من أعظم الذنوب والعياذ بالله.
فنعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه.
قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله، هذا ذكره الله عز وجل عن نبيه عيسى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا الحكم حكم عام في بني إسرائيل وفي هذه الأمة وفي كل أمة، أن من أشرك بالله، وتقدم أن المراد الشرك الأكبر، فقد حرم الله عليه الجنة لا يدخلها، ومأواه النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. وما للظالمين من أنصار، المراد بالظالمين المشركين، المراد بالظالمين المشركين، لأن أعظم الظلم هو ماذا؟ هو الشرك. فالمشرك من الظالمين. وما للظالمين من أنصار، ينصرونهم من دون الله عز وجل وينجونهم ويخرجونهم من النار. قال الشيخ رحمه الله ومنه الذبح لغير الله. تقدم تعريف الذبح في الأصول الثلاثة، وهو إزهاق الروح وإراقة الدم على وجه مخصوص. هذا الذبح إذا أهل به لغير الله عز وجل، ذبح للجن، ذبح للضريح ولصاحب التربة ولصاحب القبر، وذبح لغير الله عز وجل متقربا به إلى ذلك الغير، فإنه يكون مشركا بالله الشرك الأكبر. لعن الله من ذبح لغير الله، وهذه عبادة من العبادات. والدليل على أنها عبادة أن الله عز وجل أمر نبيه بها وقرنها بالصلاة، فمن يذكر الآية الدالة على ذلك، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذا الموضع الأول. والموضع الثاني قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة والنسك، النسك أي الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. وتقدم الكلام على أقسام الذبح. قال أو للقبر، كمن يذبح للجن أو للقبر، حتى ولو كان الذي ذبحه دجاجة. عندك يا أخي لو ذبح للجن ديكا أسود يكون قد أشرك بالله؟ ديك أسود فقط، ما ذبح ثورا، ذبح ديكا أسود، يشرك بالله؟ يشرك بالله، لأنه أهل بهذا لغير الله عز وجل. وتقرب به إلى الله إلى غير الله عز وجل. ولو كان ذبابا. طيب كمن يذبح للجن سيأتي عن كلام عن الحديث فيه كلام مرفوعا وإنما ثبت موقوفا من قول سلمان الفارسي. كمن يذبح للجن أو للقبر. والذبائح التي تكون عند القبور هذه قليلة أو كثيرة؟ منتشرة أم غير منتشرة؟ منتشرة. هذه منتشرة عند الأضرحة والقبور. قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن. لماذا يذبح لهم؟ حلوا عنده ضيوفا؟ جاءوا ضيوف. لماذا ذبح لهم؟ تفضل. ليتقربوا إليهم. لأجل ماذا؟ لئلا يضروه، لئلا يضروه، أو لأجل أن ينفعوه، لدفع ضر أو لجلب نفع أو لجلب نفع. وكذلك يذبح للقبر. لماذا يذبح لصاحب القبر؟ لأجل أن يدفع عنه ضرا أو أن يجلب له نفعا. ومن الذين يرشدون إلى الذبح للجن؟ من هم الذين يرشدون إلى الذبح للجن؟ صوفية، أخص من الصوفية السحرة والكهان والمشعوذون يرشدون إلى الذبح للجن. وبعضهم يقول خذ ديكا صفته كذا وكذا أو كبشا صفته كذا وكذا واذبحه على غير اسم الله واذبحه في مكان كذا من ضاحة أو جبل أو مكان خال ثم اتركه. وهذا من أعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الناقض الأول، الشرك بالله سبحانه. وتقدمت أنواع من أنواع العبادة، وإنما اقتصر الشيخ رحمه الله تعالى على الذبح لأنه منتشر. وهذا هذه العبادات التي يتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى تقدم ذكر بعضها في الأصول الثلاثة، في الأصول الثلاثة. فمن يذكر ما قال الشيخ رحمه الله عند قوله ومنه الدعاء إلى آخره. قال وأنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه تفضل. ومنه الدعاء لا ذبح الأخير. أهدوا. طيب تفضل. ها الدعاء والخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر. والذبح والنذر والإنابة. طيب قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ما هو الدليل على أن من صرف شيئا لغير الله من هذه العبادات فهو مشرك كافر؟ فلا تدع مع الله أحد، التنصيص على أنه كافر، التنصيص على أنه كافر. ذكر الشيخ الآية عند هذه الفقرة فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى من يكمل. لا أتفضل، من الذي تكلم؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب وما ذكرتموه أدلة، لكن أريد ما ذكره الشيخ. قال رحمه الله تعالى الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض الثاني هو داخل في عموم الناقض الأول، ولكن الشيخ رحمه الله أفرده لأمور. هذا الثاني هو مرتبط بالناقض الأول وداخل فيه، فذكره بعده من ذكر الخاص بعد العام. ولكن الشيخ رحمه الله أفرده لأمور، الأول لأهميته، الثاني لكثرة وقوعه لأنه وقع كثيرا، والثالث لأنه شبهة القبوريين في كل زمان ومكان فإذا جئت إلى من يصرف العبادة لغير الله عز وجل عند القبر وأنكرت عليه ماذا يقول لك؟ كما تقدم معنا في الأصول الستة ماذا يقول لك عند من إذا أنكرت عليه؟ ماذا يقول؟ أنت تتنقص الصالحين وتقصر في حقوقهم. هذا يؤخذ منه هذا، فإنه كأنه يقول لك أنا لا أعبدهم، وإنما هذه هؤلاء واسطة بيني وبين الله عز وجل، هؤلاء واسطة بيني وبين الله عز وجل، وإلا فأنا لا أعبد إلا الله. وهذه الشبهات جمعها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات. وهذا الناقض الثاني لم يذكر المصنف عليه رحمة الله لم يذكر عليه دليلا، وإنما ذكر عليه الإجماع. والإجماع لا يكون إجماعا معتبرا إلا وهو مبني على ماذا؟ على الدليل، من كتاب أو من سنة، من كتاب أو من سنة. فيعتذر للشيخ بأنه ذكر الإجماع، والإجماع إذا ثبت فإنه يكون مبنيا على الأدلة، ولكن الأولى أن يذكر الدليل. ومع ذلك الشيخ رحمه الله تعالى مهتم بذكر الأدلة في كل في أكثر الأحكام أو في أكثر ما يذكره للناس، فيمكن أنه راعى هنا الاختصار فترك ذكر الدليل. والدليل على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم أنه كفر إجماعا، أن هذا هو الشرك الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لإنكاره على المشركين الأولين، قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم أخبر الله عز وجل أنهم يعبدون هؤلاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. وماذا يقول؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني نحن إنما نصنع ذلك لأنهم شفعاؤنا يشفعون لنا عند الله عز وجل، نتخذهم واسطة. وقال ربنا عز وجل في كتابه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذه الجملة واقعة في محل المفعول به لقول المحذوف والتقدير: والذين اتخذوا من دون الله من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله عز وجل: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة. قائلين، التقدير قائلين قبل ما نعبدهم، لأن ما نعبدهم هذه الجملة في محل المفعول به لقول محذوف، يعني قائلين كذا وكذا. قال رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط. طيب يا أخوان، الوسائط على قسمين. هناك كتاب لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الواسطة بين الحق، يعني الواسطة بين وبين الحق وبين الخلق والحق، يعني كتاب الواسطة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مذكور ضمن مجموع الفتاوى في المجلد الأول، وهو كتاب أيضا ماذا جميل، فيه الرد على هذه الشبهة وفيه بيان هذا الأمر. الواسطة، الوسائط على قسمين: واسطة حق، الوسائط بين الله عز وجل وبين عباده على قسمين: واسطة حق وهي الأنبياء وورثة الأنبياء، واسطة الحق هي الأنبياء أو هم الأنبياء، هذا يصلح هذا يصلح، هم الأنبياء وورثتهم. من الذين يرثون الأنبياء؟ العلماء ومن سار سير أهل العلم. فإذا هذه واسطة حق بين الله عز وجل وبين خلقه، وهذه الواسطة في تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى، واسطة في تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى وبيانه وشرحه ودفع الشك المشتبهات التي ترد عليه والشكوك والإرادات، هذه واسطة الحق. ومن أنكر هذه الواسطة كفر إجماعا،
من أنكر هذه الواسطة كفر إجماعا.
وهذه لم يردها الشيخ عليه رحمة الله، لأنه قال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، فلا شك أن بيننا وبين الله يعني واسطة حق وهم الأنبياء وورثتهم، ولكن المراد بالواسطة التي أرادها الشيخ هي القسم الآخر من الواسطة، وهي واسطة المشركين، واسطة المشركين القسم الثاني، وهي اعتقاد واسطة، واسطة المشركين القسم الثاني، وهي اعتقاد واسطة بين الله وبين عباده، وهي اعتقاد واسطة بين الله وبين عباده في طلب المنافع ودفع المضار، في طلب المنافع ودفع المضار. ذكر هذا الكلام وشيئا كثيرا من هذا القبيل ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكتاب المشار إليه. وهذه الواسطة التي يتخذونها لدفع المنافع، لجلب المنافع ودفع المضار، ويستغيثون بها ويدعونها من دون الله عز وجل ويلتجئون إليها في الشدائد والملمات، هذه هي أعظم شرك المشركين، وهي مراد المصنف هنا، يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. بقيت أشياء كثيرة متعلقة بهذا، يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، فوائد متعلقة بهذا الناقض الثاني، إن شاء الله تعالى نتركه للدرس القادم ونبدأ في الناقض الثالث، أو ربما لا نصل إلى الناقض الثالث لأنه أشياء كثيرة متعلقة بهذا الأمر وفيها الشفاعة. من عنده ذكر الشفاعة في هذا الناقض؟ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. ها؟ أنا وأنت سواء. في نسخة ويسألهم الشفاعة، وفي النسخ التي عندنا ويسألهم حذف المفعول به، في النسخة الأخرى ويسألهم الشفاعة، وإن شاء الله تعالى غدا نشرح على ما في النسخة الثانية التي فيها إثبات الشفاعة، فيها الشفاعة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.